أحدها ماء مطلق فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلى أو استهلك فيه الخليط أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد غير مستعمل في فرض الطهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر ولا من طهر حنفي لم ينوي أو صبي لم يميز لطواف وإزالة نجس ولو معفوا عنه قليلا أي حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير وإن قل بعد بتفريقه فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء أي وبعد انفصاله عن المحل المستعمل ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضي أو ركبته وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد ولا في الجنب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف فرع لو أدخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث أو لا بقصد بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى انقصر الاقتصار عليها بلا نية اغتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها
الحمد لله وصلى الله وسلم على حبيب مصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من رسول الله وأنبياه وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين في كتاب الصلاة ابتدأ الشيخ بما يتعلق بالطهارة بقول فصل في شروط الصلاة قال الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها تفريق بينه وبين الركن فالركن جزء من الماهية والشرط أمر خارج عن الماهية يجب تقدمه على شيء واستمرار فيه ولهذا قال الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وهو الشرط في اللغة ما معناه العلامة يلاحظ على قولهم العلامة أنه تجوز الشرط والعلامة الشرط والعلامة وجمعه أشراط أما الشرط لا جمعه شروط ليس هو العلامة فينظرون إلى سعادة تعديهم بعضة فقد جاء أشراط ما هو شروط أشراط علامات يعني. الشرط جمع أشراط مفرد شرط لا شرط فقولهم قول بعضهم الشرط لغة العلامة ملاحظ عليه فإن العلامة الشرط قالوا لها شرط في اللغة لا شرط لكن الشرط في اللغة تعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل تعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل هذا الشرط إذا جاء زيد كلمتك فتعليق الكلام بمجيء زيد كل هذا شرط الشرط تعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل والشرط في الاصطلاح ما يجب تقدمه على شيء واستمراره فيه يقول فصل في شروط الصلاة الشرط ما يتوقف صحة الصلاة وليس منها قدمت الشروط على الأركان لأنها الأولى بالتقديم لأن يجب أن تتوفر من قبل إذا الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة شروط الصلاة واستمراره فيها فهي إذن تعريفها في الاصطلاح ما يجب تقدمه على الشيء واستمراره فيه هذا تعريف الشرط قال شروط الصلاة خمسة حسب ما ذكرها الشيخ. الأول الطهارة، طهارة من حدث عن حدث وجنابة، والجنابة حدث ولكنهم درجوا إذا أطلقوا الحدث أرادوا به الأصغر في اسمه تعبيرهم الفقهاء عندنا، إذا أطلقوا الحدث أرادوا به الأصغر، وإلا فالكل حدث، الجنابة حدث. قال طهارة عن حدث وجنابة، فلابد أن يكون المصلي متطهر عن حدث الأصغر والأكبر. وذكر الطهارة، قال الطهارة لغة النظافة والخلوص من الدنس، هو كذلك في اللغة العربية النظافة، فالتخلص من الأدناس يقال له طهارة. الأدناس الحسية مثل أنواع القاذورات ومستقذرات الماديات، والمعنوية مثل العيوب أيضا طهارة معنوية، التخلص من الحسد طهارة، التخلص من الكبر طهارة، التخلص من الرياء طهارة. طهارة في اللغة أي تخلص من الدنس المعنوي. فالطهارة في اللغة هي النظافة والخلوص من الأدناس الحسية أو المعنوية. طيب هذا تعريف الطهارة لغة. قال وشرعا، وشرعا رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس، وهذا التعريف عند الشيخ. زوال المنع المترتب على الحدث أصغر وأكبر والخبث وهي النجاسة، وهذا لا يتناول الغسلة الثانية والثالثة من الوجه واليدين والرجلين، ولا يتناول الأغسال المسنونة، ولا وكلها داخلة في الطهارة، لأن في التعريف يشمل كثير من أنواع الطهارة ولا يشمل ولا يستوعب أنواع الطهارة كلها. إذا قلنا أنه رفع المنع المترتب على الحدث والنجس، هذا يجي فقط في فرض الطهارة، ويجي في رفع الحدث الأصغر والأكبر، وفي إزالة النجاسة بأول غسلة إذا زال، فما كرر لأجل التثليث ندبا في إزالة النجاسة ما دخل في هذا، وغسل الجمعة ما دخل في هذا، غسل الحج ما دخلت في هذا، ما هي ترتب منع ما يرفع منع عليها. وقد سمعتم أيضا في تعريف الطهارة أن رفع ما لابد منه كذلك يكي مثل هذا، وأنواع من التعريفات. فاختير ما عرفها به الإمام النووي ليشمل أنواع الطهارة عندنا أن رفع حدثين أو إزالة نجسين أو ما في معناهما أو على صورتهما. يطلق الطهارة شرعا على كل هذا، يطلق على رفع الحدث وإزالة النجس وعلى ما في معنى رفع الحدث وإزالة النجس وعلى ما كان على صورة رفع الحدث وإزالة النجاسة، كل هذا يطلق عليه في الشرع اسم الطهارة. رفع الحدث بالوضوء أو الغسل، وإزالة النجاسة بالغسل أيضا معروف، أو في معنى رفع الحدث ليس فيه رفع حدث ولكن في معنى رفع الحدث، الذي في معنى رفع الحدث في الشافعية ومن وافقهم يقولون إن التيمم لا يرفع الحدث، إنما يباح به ما يترتب على الطهارة من الممنوعات من صلاة ونحوها ولا يرفع الحدث، بدليل أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله، فهو لا يرفع الحدث. فقال لكنه في معنى رفع الحدث دخل في قوله أو في معناهما. كذلك في معنى إزالة النجس، قالوا إن الاستنجاء بالحجر يدخل في الطهارة، يدخل في الطهارة الاستنجاء بالحجر، طيب وهو يزيل العين دون الأثر، فهو في معنى إزالة له، في معنى إزالة النجاسة، أو ما في معناهما، أو على صورتهما، على صورة رفع الحدث، الوضوء المجدد مثلا، تجديد الوضوء لأنه قد صلى، مش على حدث حتى ما نقول رفع الحدث، هو أيضا هو متطهر أصلا، فكيف نقول هذا الوضوء المجدد طهارة؟ قل أنه في صورة رفع الحدث على صورته، مثل الأغسال المسنونة كلها تأتي على صورة رفع الحدث، بل الغسل الثانية والثالثة في الوجه، الأولى ترفع الحدث والثانية على صورة رفع الحدث، ماشي رفع الحدث، الحدث ارتفع، غسل يده أول مرة ارتفع الحدث، ثاني مرة من الطهارة وليس من الطهارة، من الطهارة ما في رفع حدث، صحيح على صورة رفع الحدث الثاني والثالث، وهكذا على صورة رفع النجاسة، إذا غسل ثوبه من نجاسة فزالت بأول غسلة، فيسن أن يزيد ثانية وثالثة، فالغسلة الثانية والثالثة التي غسل بها هذا الثوب ما هي؟ على صورة إزالة النجس، فدخلت كل هذا في الطهارة بهذا التعريف الإمام النووي، رفع حدثين أو إزالة نجسين أو ما في معناهما أو على صورتهما. طيب الله لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال فالأولى أي رفع المنع المترتب على الحدث الطهارة عن الحدث الوضوء، الوضوء كذلك الغسل، الوضوء قال بضم الواو كما هو معلوم في اللغة، الوضوء والوضوء والطهور والطهور، أن الوضوء أفعال الطهارة فعل الطهارة بضم الواو، أما الماء الذي يتوضأ به فيقال له وضوء، وفي الحديث إذا توضأ كادوا يقتتلون على عليه وضوءه، وإذا قال وضوء قالوا إيش وضوء، كيف يعني وضوء قوم على غسل يده هذا يتقاتلون، لا 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 وضوءه، وضوء الماء الذي توضأ به. وكذلك الطهور فعل الطهارة، والطهور هو الماء الذي يتطهر به كما يقال في السحور، تناول الطعام والشراب فقت السحر يقال له سحور بالضم، أما الطعام نفسه الذي يتناول أو الشراب الذي يتناول سحور، ها سحور، فإن في السحور بركة، وفي السحور بركة، الطعام الذي يتناول أو تناوله في هذا الوقت فيه البركة، وهكذا بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية وبفتحها وضوء ما يتوضأ به، كان ابتداء وجوب ما ابتداء وجوب المكتوب بالإسراء، يعني لم تشرع الصلاة إلا بالوضوء، يعني وإن كانت آية المائدة نزلت في المدينة، وإن كانت لكن الوضوء مشروع من قبل، وجاءت تبيينا لما هو مشروع، آية إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن كانت الآية مدنية متأخر نزولها ولكن شرع الوضوء فرض من أول من حين ما فرضت الصلاة ما تصح إلا بالوضوء بالطهور بالطيب. قال وشروطه يعني الوضوء كشروط الغسل بل الشرط الأول لرفع كل حدث وإزالة كل نجس. قال هذا ماء مطلق. ما هو الماء المطلق؟ كل ما يصح تسميته ماء من دون قيد لازم، ما على الإطلاق من دون قيد لازم. ماء مطلق الذي يسمى ماء مطلق من دون قيد لازم له خلاف القيد المنفك عنه. يقول كما ذكر عندنا في المتن يقول فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنون إلا الماء المطلق. ففي رفع الحدث بالإجماع لابد من الماء المطلق، وفي إزالة النجاسة كذلك عند أكثر العلماء، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن المائعات التي تزيل النجاسة مطهرات، وما مطهرات للنجاسة لا لرفع الحدث. كذلك الشمس والريح إذا هبت على متنجس فأذهبت أثر النجاسة فهي مطهرات عند أبي حنيفة. وخالف في ذلك من الحنفية الإمام محمد بن الحسن فقال لابد في رفع الحدث من الماء المطلق فغيره. وقال بقية الحنفية يمكن إزالة النجاسة بالريح أو بالشمس أو بالنار أو بكل مائع يزيل أثر النجاسة. أيوة. لكن في رفع الحدث بالاتفاق لا بد من ماء مطلق، وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، وإن كان من رشح بخار الماء الطهور المغلي فمن غليان تجمع من الرشح حقه أو اختلط به شيء من الطاهرات فاستهلك فيه ولم يبقى له أثر، أو كان قيد بموافقة الواقع كماء البحر بخلاف المقيد بالقيد اللازم فليس بماء مطلق ما لا يكره، مثل ماء الورد هو ماء ورد دائما، خرجت من هنا وضعت في نزل ماء ورد، حطيت في يدك ماء ورد، توردوه أي مكان ماء ورد، أما هذا ما قربت حطه في هنا ما عاد ما قربت، هذا ما بحر تخرج منه وما عاد وقع في البحر، وهكذا هذاك بحكم الواقع وهذا بحكم قيد منفك عنه. لكن مثل ماء الورد هذا على طول ما ورد لازم نقيد، فهذا ما يصح يتوضى بماء الورد. أيوة. فإنما يكون بالماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ اللي سماه ما نزل من السماء ونبع من الاثنين. طيب فالماء عندنا ينقسم إلى أول قسمين، طاهر ونجس. الطاهر ينقسم إلى قسمين أيضا عندنا، قسم طاهر مطهر وطاهر غير مطهر، ولفظة الطهور تطلق عندنا الشافعية وعند الحنابلة على الطاهر المطهر، وأخذوا إطلاق لفظ الطهور على مجرد الطاهر الحنفية والمالكية فقولوا عندهم الطهور معنى الطهر. وقال الشافعية والحنابلة معنى الطهور الطاهر المطهر، ما يكفي كونه طاهر في الحديث، هو الطهور ماء يعني البحر، طهور ماء المراد بايه مطهر، يعني ما هو مراد هل ماء البحر نجس ولا طاهر، لا المراد يعني مطهر أو لا. فقال هو الطهور ماء، فدل على أن الطهور هو الطاهر المطهر لغيره. أنهم سألوه عن الوضوء فنتوضأ به، فقال هو الطهور ماء. طيب صار ينقسم إلى طاهر مطهر وطاهر غير مطهر. الطاهر المطهر هو المطلق، وهو ما نزل من السماء وأنا بعمل الأرض قسمين. الطاهر غير المطهر أيضا قسمان، المستعمل والمختلط بالطهور، بطاهر تغير به اسمه سلب عنه اسمه. فصار الماء طاهر ونجس. والطاهر ينقسم إلى قسمين، طاهر مطهر غير مسمى طهور عندنا، وطاهر غير مطهر. والطاهر غير المطهر قسمان، المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. والطاهر المطهر هو الماء المطلق، وهو أيضا نوعان، ما نزل من السماء ونبع من الأرض عند التفصيل على على أصل خلقته، عند التفصيل ماء المطر ماء الثلج ماء البرد ماء البير ماء العين ماء البحر ماء النهر، كله نزل من السماء ونبع من الأرض. طيب يقول إيش ما يقال إيش من ما بكيد مرجع طيب. بخلاف ما يقول غير مستعمل، هذا شرط أن يكون غير مستعمل في فرض طهارة، وهذا هو المعتمد، لأن المستعمل ما رفع الحدث وأزال النجس وكان قليلا عند ملاحظة أنه ارتفع به مانع. والأمر الثاني وجه أيضا عند الشافعية غير معتمد، أن المراد بالمستعمل ما أدي به عبادة، ما قامت به العبادة، وهذا يشمل الغسلة الثانية، غسلات الوجه والغسلة الثالثة. فالمعتمد أنها طهور لأنها لم ترفع حدث لكن أديت بها عبادة، فعلى الوجه الثاني صار مستعملا. الغسلة الثانية للوجه والغسلة الثانية لليدين والثالثة، كذلك غسل غسل الجمعة، ما إذا اغتسل غسل الجمعة في ماء قلي، فالوجه المعتمد عندنا أنه طهور. لماذا؟ لأنه ما رفع حدث ولا أزال نجس. والوجه الثاني مستعمل لأنه أديت به العبادة، ما أدي به العبادة فهو مستعمل. فالوجه الثاني هو المعتمد عند الشافعية، أنه ما رفع المنع، ما رفع منع الصلاة من 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 إزالة حدث أو رفع أو إزالة نجس، رفع حدث وإزالة نجس. أيوة. وكان قليلا، هذا يقول غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث أصغر وأكبر. وقوله ولو من طور حنفي لم ينوي، أي لا اعتبار بهذه الخلافات إذا كان المتوضي ما يعتقد وجوب النية مثلا، فتوضأ وهي ووضوء صحيح في مذهب الإمام أبي حنيفة، فما يمكن لواحد يقول أنا شافعي وهذا ما نوى فحدثه ما ارتفع ف فالماء طهور. روح لك أنت والفكر الأعوج حقك هذا. لا اعتبار بهذه الخلافات في أصل الواقع، فإنه ارتفع حدثه فجق في مذهب صحيح معتبر في الشرع فصار الماء مستعملا. ولهذا قال ولو من طور حنفي لم ينوي أو صبي لم يميز ما يدفع عنه حدث فيوضى من أجل يطاف به من شان إذا أحرموا عنه بحجة وعمرة الطفل واجب عليهم يطوفون به ولا يطوفون به حتى يوضئوه، فجاءوا وضعوا هذا الطفل من أجل الطواف. فجاءت قال هذا المال اللي وضيت بالطفل ما لك البت وضع بليه، قال هذا ما رفع حدث هذا إنما أبيح به الطواف فقتل هذا الصبي غير مميز. قل روح لك العب ما هذا خلاص قد صار مستعملا وإن كان في حق صبي لم يميز وضعناه من أجل الطواف. كذلك فيما يتعلق بما استعملته الكتابية، إذا كانت زوجته كتابية اجتمعت فيها الشروط، وإن الكتابيون اليوم ومن تجتمع فيهم الشروط، فلو تزوج المسلم كتابية يهودية ونصرانية فحاضت فلا يجوز له أن يقربها حتى تغتسل، والغسل هذا يرفع حدثها. هي أصلا إيش كافرة، ما لو أسلمت وجب عليها تغتسل من هذه الأحداث كلها، إن كانت قد اغتسلت من قبل ما تصح منها العبادة كذلك، ما تصح منها العبادة. طيب لكن عند الذين لاحظوا أزمه أنه الوجه الضعيف هذا عندنا الشافعية أن المستعمل ما تأدت به العبادة هذا ما لها عبادة دي. فحقها أما الغسل على هذا الوجه طهور، وهو على المعتمد غير طهور لأنه ارتفع به منع وضع زوجها لها ارتفع بهذا الغسل فهو مستعمل. أيوة قال إيش وإزالة نجس ولو معفو عنه. فإذا زال بالماء القليل قليلا رفع حدث، وإزالة نجس يعني مستعمل وهو حال كونه قليل الماء قليل، بخلاف الكثير قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث ويبقى طهوريته، أي حال كون المستعمل قليلا أي دون القلتين. أيوة. فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين اكتسب بهذا الاجتماع قوة فصار طهورا بعد أن كان طاهر غير طهور. جمعنا ما مستعمل طاهر غير طهور من ذا ومن ذا ومن ذا ومن ذا واجتمع قلتين مرة عادت إليه الطهورية بسبب هذا الاجتماع، فكم يفيد الاجتماع وكم يضر التفرق. كما لو جمع المتنجس الذي لم يتغير فبلغ قلتين ولا وليس بمتغير فصار طاهرا طهورا بعد أن كان نجسا، لأن الماء عندنا ينجس إن كان قليلا ولو لم يتغير بمجرد وقوع النجاسة فيه. وعليه الأئمة الثلاثة قال المالكية في الرواية المعتمدة عندهم أنه لا يصير نجسا حتى يتغير، ولو كان قليلا، ولو في فنجان وقعت فيه النجاسة لم يتغير فهو طاهر عند المالكية. فالمعتمد عند المالكية أنه لا ينجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إلا بالتغير، لا بمجرد وقوع النجاسة. أيوة. فإذا معنى ما قليل وقعت في نجاسة، وثاني كذلك، وثالث جمعناها فلما خلطناها ببعضها صار قلتين وهو غير متغير، صار طهورا، صار طاهر مطهر بسبب قوة الاجتماع وبركة الاجتماع. الله يجمع قلوب المسلمين على ما يحب. فبلغ قلتين ولم يتغير، وإن قل بعد بتفريقه بعدما تجمع واكتسب هذه القوة رجعنا فرقنا، قل أنت خذ لك منه تنكى وهذا تنكى، روح توضب وخلاص، القوة قد اكتسبها الآن بسبب الاجتماع فهو مطهر، وإن حصل التفرق بعد ذلك لأجل الحاجة، لكن قد اجتمع في تخالط وتداخل. قال فعلم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء، أي وبعد فصل عن المحل المستعمل، فما دام على العضو ما يوصف بالمستعمل حتى ينفصل، ما دام في موضع النجاسة والثوب المتنجس مثلا والإناء المتنجس ونحن نغسله به ما يوصف بأنه مستعمل حتى ينفصل، فإذا انفصل عنه وهو قليل صار مستعملا إن لم يتغير، فإن تغير صار نجسا. وكذلك ما دام على العضو، يقول عن المحل المستعمل ولو حكما انفصل حكما. ايش انفصل حكما؟ ده الواحد يتوضا وحط الماء في يده المستعمل، ما هو مستعمل لانه عاد ما انفصل، قام مشاه 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 تمام، عادوا ما يحكم انه مستعمل، وصلوا الى منتهى العضو هذا، وصلوا الى المنكب فوق الكتف، قال مستعمل، قال مستعمل بعد ما انفصل، فسل غاية سنية غسل اليد إلى الكتف، هذا إيش فوق هذا ما سنغسله، فهو منفصل حكما، منفصل حكما، الآن في الحس ما انفصل، قول شوف هذا ما انفصل، هذا ما انفصل، انفصل عن محل ليش؟ عن محل الغسل، وقال بيمشي لما الجد الثاني يمشي في مكانه، بيقول ما انفصل من جسدي مكانه بخليه بيجي لي ده ثاني، يقول لا 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 هذا قد انفصل حكما، لأن هذا غاية ما 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 يكون به الحدث والسنية في الغسل من أطراف الأصابع إلى الكتف، خلاص انت المنكب ايش عاد بعده، فإذا جاوزه فقد انفصل حكما. إلا يغسل رجله قال ما يخلي الماء ينفصل، طلعوا الماء عند الركبة إلى الفخذ، وبعدين قال بيحوله الفخذ الثاني، قال لا 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 ليه؟ قال عاد ما انفصل، قلنا انفصل، انفصل حكما، لأن غاية ما يسن غسله في الرجل للركبة، زايد على الركبة هذا منفصل، منفصل حكما. ومع ذلك أيضا فقد يكون منفصل حسا لا حكما، فلا يضر كما ذكر عندكم. ها يقول وإن عاد لماليا أو إن تقل من يد لأخرى، نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد. ها يتوضأ شل ماء، لما أخذ الماء بيده بيغسل يده رفع الحدث أول. تمام. قال كذا انفصل من الكف إلى الساعد، ما خرج متواصل، نط قفز من اللي كمل بو الساعد. صحيح. قول شوفوا انفصل، هذا ينقذف بحكم العادة والطبيعة، وهو يعتبر غسل واحد لعضو واحد ما يضر. ها وإلا واحد جنب يغتسل، أيوه حط الماء فوق راسه، سقط من الراس إلى البطن إلى الفخذ، قال انفصل. ما شو انفصل؟ هذا ما نعده انفصل، لأن يعني هذا ينقذف طبيعة وعادة ولا يعتبر هذا منفصل، فلا يزال يصح استعماله في بقية الجسد. قال لا يضر انفصال ما من الكف إلى الساعد، ولا في الجنوب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر، مما يغلب فيه التقاذف، أن الماء ينقذف هكذا ويندفع بحكم الطبيعة على التكوين. ويقول لا بشوف هذا قفز عدا من لحيتك للصدر، ما عدا في الحلق، ما يضر هذا. نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد، ولا في الجنب انفصال من الرأس إلى الصدر، مما يغلب فيه التقاذف. سواء. وحتى لو أنه انقذف من رأسه إلى ساقه، حتى ولو إلى ساقه، مع اعتبر هذا غسل واحد، غسل واحد ولا يعتبر هذا انفصال، لأن يغلب فيه التقاذف. ثم يذكر لنا في هذا الفرع، قرأنا لو أدخل المتوضي يده بقصد الغسل عن الحدث أولا، أو لا بقصد عن الحدث، أو لا بقصد بعد نية الجنب، نوى رفع الحدث الجنب، أيوة، أو تثليث وجه المحدث بعد غسل الوجه 3 مرات، أو بعد الغسلة الأولى إن قصد الاقتصار على غسلة واحدة للوجه، أدخل يده في الماء القليل بلا نية اغتراف، ولا عنده قصد أخذ الماء لغرض آخر، فبيدخل يده في الماء هذا صار مستعملا بالنسبة لغير يده، فاحمل في يدك توك ما تريد وغسل ساعدها وعضدها ما عليك، لكن بتستعمله في عضو ثاني، وفي ثاني يقول صار مستعملا. هذا الذي المسألة تسمى نية الاغتراف، والتي أسقطها جماعة من فوقها الشافعية وغيرهم ولم يعتبروها، وهي هنا كما رأيتموه عندكم مقيدة بتقييدات. وهذا قال الإمام أحمد بن حسن العطاس ضاق على الفقهاء التعبير فيها، مسألة الاغتراب، قال لو قالوا إذا أدخل المتوضي يده بعد غسل وجهه في الماء القليل ناويا رفع الحدث اليد في الإناء صار الماء مستعملا، وإلا فهو طهور، لكانت أبين وأحسن وأزين، والعاد وقعت فيها مشاكل. إذا لم ينوي رفع حدث يده في هذا الإناء من هذا الإناء، وإلا صارت كالآلة التي يغرف بها الماء، يغرف الماء يغسل يده خارج الإناء، يكون المعنى فيها أوضح. ولهذا جاء فيها الاختلاف وأسقطها جماعة من أهل العلم عندنا. فيقول لو أدخل المتوضي يده بقصد الغسل، شوف هذا بقصد الغسل عن الحدث، أو من غير قصد لكن بعد ما نوى الجنوب رفع عليه، رفع الجناب رفع هذا الجناب ودخل يده، أو بعد تثليث وجه المحدث، إذا نوى التثليث فإدخال اليد ثاني مرة ثالث مرة في الإناء، هذه مثل الآلة يرفع بها الماء مثل الإناء فما يضر. لكن إذا لم يقصد التثليث نوى أن يغسل وجهه مرة واحدة فأدخل يده في الإناء بقصد رفع الحدث في الإناء صارت الماء الباقي مستعملا. إذا أدخل بلا نية اغتراف ولم يطرأ عليه قصد أخذ الماء لأغرض آخر غير رفع الحدث فحينئذ بهذه الشروط كلها يصير مستعملا بالنسبة لغير يده. وسمع مرة بعض العوام هذا من البدو تقرير المسألة عند الأحباب أحمد المحضر أنه بعد غسل وجهه يقول نويت الاغتراف من شان يغرف الماء لغسل يده من الإناء، بعدين رجع ثاني مرة قال يا حبيب أنا ما عرفت حكم النية هذا ألا يصلحت، قال بعد ما غسلت وجهي ما ذكرت ايش قلت، قلت نويت الخربطة. فقالوا شوف أكثر الناس في وقتنا نووا الخربطة، من تعادك إلا خربطة في مسألة فرعية في الفقه فيها اختلاف ما عليك شيء، المشكلة خربطة الناس الثانية ما يلهفون وما يقولون شيء من الشبهة ومن الحرام، أما هذا المسألة حقك سهلة، يقول ما هو أنت وحدك مخربط خربطات ناس كثير مخربطين في هذا الوقت، لا إله إلا الله. فهكذا اسمه لما جاء للتشديد على العامي الذي لا يقصد رفع حدث اليد في الإناء وإنما قصده يغرف الماء من أجل يغسل يده له، فهذه نية الاغتراف ضمنيا. بالله التوفيق، الله يرزقنا الاعتراف، أن صاحب الاعتراف ما يتكدر ماءه بخلاف الذي ما يعترف. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا، فتب علينا توبة، انظر إلينا ونقينا عن الشوائب، ارفعنا عليه المراتب، واجعلنا في الصدق والإخلاص والخز الخاص بالسر الفاتح إلى حضرة النبي محمد. أمر الصبي بالصلاة ويؤمر ذو صبا إلى قوله المتعين لسبعين بعد سبعين من السنين عند تمامها وأن ميز قبلها، قالوا أن ميز قبل عبارة التمسي أي السبع، علمنا أن لابد من الوجوب من التمييز واستكماله السبع، فلا يجب الأمر بذلك إذا ميز قبلها كما لا يجب ذلك بعد السبع إذا لم يميز، لكن لا يبعد فليش هذا في الأول ندبه. ثم رأيت شعري بشبه مرسي بحثه وأشار بالغاية إلى خلاف في ذلك فتحقها في الكفاية وجأنه يكفي التمييز وحده كما في التخيير وبجزمة في الإقليد، أنه يكفي التمييز، هذا ما تمييز حتى قبل السابع، هذا ما هو في أثناء السابع، أن شرط وجوب الأمر اثنان التمييز وتمام سبع سنين على المعتمد، لكن بحث علي شبر مرسي شار الأخلاف في ذلك وحكى في الكفاية وجها أنه يكفي التمييز وحده، يعني قبل بلوغ السبع، حتى ما هو في أثناء السبع، ويضرب العشرين بعد استكمالها فتح من هذا التصيق في الترشيع هذا معتمد بن حجر واعتمد الرملي من ابتدائها بخلاف السبع. خير ما حصلتم نقول غير هذا أوضح أبين. نجيب من الكفاية هذا نقل الوجه أنه يكفي التمييز ده حتى في خمس حتى في ست من جهة الوجوب الأمر. يميزون من الأربع يميز كثير منهم. يلا بالتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.